أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الثاني من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قول الإمام: ثم قال البخاري: ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ولحاضرين أجمعين. نكمل إن شاء الله قراءة كتاب تفسير ابن كثير وإسنادكم حفظكم الله الإمام ابن كثير. ثم قال البخاري: ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو ما تقدم في جمعه للقرآن. وقد تقدم وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وسيأتي الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى. ولم يذكر البخاري أحد من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب، وكأنه لم يقع له حديث يريده سوى هذا، والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. ثم قال البخاري رحمه الله: أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حدثه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد رواه أيضا في بدء الخلق ومسلم من حديث يونس، ومسلم أيضا من حديث معمر، كلاهما عن الزهري بنحوه، ورواه ابن جرير من حديث الزهري به. ثم قال الزهري: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا تختلف في حلال ولا في حرام. وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسي بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حبيب الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا وكذا. قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزد حتى بلغ 7 أحرف، وكل حرف شاف كاف. وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حبيب الطويل عن أنس عن أبي بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير حدث، نعم سيدنا صلى الله عليكم، وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرته عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا. فقال: يا أبي، إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها، قال: قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت ثالثة اليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن جده، عن أبي بن كعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: خفف عن أمتي. فقال: أقرأه على حرفين. فقلت: اللهم ربي خفف عن أمتي. فأمرني أن أقرأه على 7 أحرف من 7 أبواب الجنة كلها شاف كاف. وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخر يقرأها بخلاف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل، فسألتهما: من أقرأكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه رسول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما: اقرأ. فقرأ فقال: أحسنت. ثم قال الآخر: اقرأ. فقرأ فقال: أحسنت. قال أبي: فوجدت في نفسي وسواسة الشيطان حتى أحمر وجهي. فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فضرب يده في صدري، ثم قال: اللهم أخسئ الشيطان عنه يا أبي، يا أبي أتاني آتي من ربي؟ فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت له مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة. فقلت: يا ربي، اللهم اغفر لأمتي، يا ربي، يا ربي. نعم سيدنا، أحسن عليكم. فقال مثل ذلك، وقلت له مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف، ولك بكل ردة المسألة.
ردت
فقلت: نعم، ولك بكل ردة المسألة. فقلت: يا ربي، اللهم اغفر لأمتي، يا ربي اغفر لأمتي. واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة. إسناده صحيح. قلت: هذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، لاشتماله على قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلام من الحديبية على عمر بن الخطاب، وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به. وفي لفظ لأبي داود عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني قرأت القرآن، فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو 3؟ فقال الملك الذي معي: قل على 3. قلت: على 3، حتى بلغ 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وقد روى ثابت بن قاسم نحو من هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن أبي، قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الثاني والعجوز الكبيرة والغلام، فقال: مرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن زيد عن أبي بن كعب به وقال حسن صحيح. وقد روى أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زيد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المرائي فذكر الحديث والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زيد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل عند أحجار المرائي فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد: أيضا حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن ربعي بن حراش حدثني من لم يكذبني، يعني حذيفة، قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرائي فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن في أمتك الضعيف، فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. حديث آخر في معناه عن سليمان بن سرد قال: ابن جرير حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال: أتاني ملكان فقال أحدهما: اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف. قال: زده حتى انتهى إلى 7 أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد قال: أتى أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلف في القراءة فذكر الحديث. وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به. ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكر. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان العبدي. قال ابن جرير: ذهب عني اسمه عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال: رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرأ فقال: أحسنت. قال: قلت: إنك أقرأتني كذا وكذا. فقال: وأنت قد أحسنت؟ قال: فقلت: قد أحسنت. قال: فضرب بيده على صدره. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: قد أحسنت. قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: اللهم اذهب عن أبين الشك. قال: ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. قلت قال ثم قال: إن الملكين أتياني. فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدني. فقال: اقرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف. فقال: اقرأه على 7 أحرف. وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب بنحوه. فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبي بن كعب، والظاهر أن سليمان بن سرد الخزعي شاهد على ذلك والله أعلم. حديث آخر عن أبي بكر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال ميكائيل: استزد. قال: اقرأ على 7 أحرف كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحبابي عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره كقولك: هلم وتعال. حديث آخر عن سمرة قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. إسناد صحيح ولم يخرجه. حديث آخر عن أبي هريرة قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، مراء في القرآن كفر 3 مرات، فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى. نعم سيدي. مراء في القرآن كفر، فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به. حديث آخر عن أم أيوب قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب، يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، أيها قرأت أجزأك. وهذا إسناد صحيح.
قرأت أيها قرأت
أيها قرأت أجزاءك. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي جهيم قال أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي، وقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى جميعا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ابو جهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران نزل على 7 احرف فلا تماروا فان مراء فيه كفر. وهكذا رواه ابو عبيد علي الشك، وقد رواه الامام احمد على الصواب فقال وهكذا رواه ابو عبيد على الشك وقد رواه الامام احمد على الصواب فقال حدثنا ابو سلمه الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يزيد بن قصيفه، اخبرني بسر بن سعيد، حدثني ابو جهيم ان رجلين اختلفا في ايه من القران، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال القران يقرا على 7 احرف فلا تماروا في القران فان مراء في القران كفر.
وهذا وكذلك في الروايه الاخرى فلا تماروا، واصلها تتماروا. نعم.
نعم سيدنا اكرمكم الله. فلا تماروا في القران فان مراء في القران كفر، وهذا اسناد صحيح ايضا ولم يخرجوه. ثم قال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان رجلا قرا ايه من القران عن فقال له عمرو يعني ابن العاص انما هي كذا وكذا بغير ما قرا الرجل، فقال الرجل هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مثور بن مكرمة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه، وفيه فإن المراء فيه كفر أو إنه الكفر به. وهذا أيضا حديث جيد. حديث آخر عن ابن مسعود قال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب وعلى 7 أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه، والله أعلم. فصل. قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها
هذا
عن الأحرف
عقيل يعني مصغر أيضا عقيل ابن خالد. نعم
سيدنا أحسن الله إليكم.
نعم.
أين عقيل بن خالد سيدنا؟ نعم في أول الحديث. نعم.
في إسناد الحديث نكمل إن شاء الله. فصل قال أبو عبيد
قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف 7 إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 3 أحرف. قال أبو عبيد ولا نرى المحفوظ إلا 7 لأنها المشهورة، وليس معنى تلك 7 أي يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، وهذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة نعم سيدنا والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7، وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على 7 لغات منها 5 بلغة العجز من هوازن. قال أبو عبيد والعجز هم بنو أسعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف هم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني بني دار، ولهذا قال عمر لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير واللغتان الأخريان قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه. قال أبو عبيد
ولكن لم يلقه
نعم سيدنا أكرمكم الله ولكن لم يلقه. قال أبو عبيد وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد أو مجاهد عن ابن عباس في قوله والليل وما وسق قال ما جمع وأنشد قد اتسقنا لو يجدنا سائقا. قال حدثنا هشيم بن أنبانا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فإذا هم بالساهرة قال الأرض قال وقال ابن عباس قال أمية بن أبي الصلت عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضا. وقال يوم أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرف مما تقدم وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. ثم قال وما برهانك على ما قلته دون أن يكون على ما قلته
على
دون
ما
أن يكون
قلته
نعم سيدنا أكرمك الله وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل
صحيح ومثل
ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف 7 التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 7 أحرف يعنون بذلك أنه نزل على 7 أوجه. والذي قالوا من ذلك كما قالوا وقد روينا مثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة من أنه نزل من 7 أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من 7 أبواب الجنة. وقال ابن جرير والأبواب 7 من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب بها الجنة. ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على 7 أحرف. ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام، قال واستوثقته الأمة على ذلك بالطاعة ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف 6 التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منه له، ونظر منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلا القراءة بها لدسورها وعفو آثارها، إلى أن قال فإن قال من ضعفت معرفته وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها. قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 7 عند من يقوم بنقله الحجة ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة وفي تركهم نقل
عند
ذلك
من
كذلك.
يقوم بنقله عند من تقوم بنقله الحجة
نعم سيدنا من
ويقطع خبره
عند
العذر
عند من تقوم أو يقوم بنقله الحجة ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، إلى أن قال فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بمعزل، لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء في الأحرف 7 الكفر كما تقدم. الحديث الثاني
نعم.
قال البخاري
ولعلها فأما ما كان من اختلاف القراءة، وهذا تعبير يستعمله الطبري ومن قبله الشافعي.
نعم سيدنا أكرمكم الله. الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عطير حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد أن أخبرني عروة بن الزبير عروة بن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت
وعبد الرحمن بن عبد
نعم سيدنا كما قلنا وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كتبت؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، ورواه الإمام
وما
أحمد
وقع
أيضا.
فيه في بدايته فتبصرت حتى سلم، فصوابها فتصبرت.
نعم سيدنا الصبرين، نعم هنا خطأ في الطبع، فتبصرت. نعم سيدنا. وقال الإمام ورواه الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر فذكر الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن ثابت، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه، فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال: فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قد أحسنت. قال: فكأن عمر وجد من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وهذا إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى
ما
لأبي
لم
ثابت لم ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وهذا
نعم
إسناد حسن، وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحدا جرحه. وقد اختلف العلماء في معنى هذه 7 الأحرف وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف 7 على 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ونحن نذكر منها 5 أقوال. قلت: ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مريده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر بن جرير والطحاوي، أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف. فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب، وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروي عن ورقاء عن ورقاء بن عن عن ورقاء عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب انه كان يقرا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، للذين امنوا امهلونا، للذين امنوا اخرونا، للذين امنوا ارقبونا. وكان يقرا: كلما اضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. قال: مروا فيه
مروا
سيدنا.
فيه سعوا
نعم
فيه
نعم مشوا فيه، نعم يقرأها مرة وفيه سعوا فيه. قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على 7 لغات، وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش. وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العزل وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت: وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا. ترتب له مصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف، كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق 3 المجموعات حتى تتباعوا فيها وأكثر منها. قال: فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر الحج لئلا تقطع زيارة زيارة البيت في غير أجل الحج، وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. القول الثاني أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد، واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: قرآنا عربيا، ولم
أن
يقل قرشيا.
جميعه بلغة قريش كله.
نعم سيدنا أكرمكم، على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: قرآنا عربيا، ولم يقل قرشيا. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها. وكذا قال
حجازها
الشيخ، يعني حجازها
ويمنها.
ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر، قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات، فإن قريش لا تهمز. وقال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها. القول الثالث أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها
أن لغات
خاصة.
القرآن منحصرة.
أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجة وغيره. القول الرابع، وحكاه
في
الباقلاني عن
سنن
بعض
ابن ماجه وغيره بدون
كما في
تاء.
سنن كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجة وغيره.
لا،
القول
هي
الرابع
هاء
وحكاه
في الوصل
نعم سيدنا
والوقف، هي هاء.
نعم سيدنا
نعم،
سيدنا
قلة من أهل العلم يقولون بالتاء. نعم.
نعم سيدنا أكرمكم. القول الرابع، وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء، أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل: ويضيق صدري يضيق. ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، مثل: ويضيق صدري ويضيق. ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل: ننشزها وننشزها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى،
وننشرها.
مثل نعم سيدنا وننشرها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل: كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، مثل: وطلح منضود وطلع منضود، أو بالتقدم والتأخر، مثل: وجاءت سكرة الموت بالحق، أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة، مثل: 99 نعجة أنثى، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس، أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن هذه لا تسمى حروفا، وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل وحلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة. فصل. قال القرطبي: قال كثير
وليست
من
هذه
علماء،
هي التي أجاز لهم القراءة بها.
نعم هنا سقط بها هنا يا سيد، نعم
نعم.
نعم آه نعم في الصفحة التالية معذرة، وليست
نعم.
هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها. فصل. قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب.
جزاكم الله خيرا أستاذ محمد.
السلام عليكم سيدي.
اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله. شيخ سيف، تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبله؟ إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء ولا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به، والمراد من التأليف هنا ترتيب سوره. وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير، أي أفضل، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا لا ينبغي أن يعتني بالسؤال عنه، ولا القصد له، ولا الاستعداد، فإن في هذا تكلفا لا طائل تحته. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيبه، فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق يسألون عن دم البعوضة، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام، لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص.
سحولية.
أحسن الله إليكم. في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز. ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤال كبير، وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف، أي غير مرتب السور، وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم، وقبل الإلزام به، والله أعلم. ولهذا أخبرته: إنك لا يضرك بأي سورة بدأ، وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن تقرأ، فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد. ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم تقرير ذلك. ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور، والله أعلم. وقول عائشة رضي الله عنها: لا يضرك بأي سورة بدأت، يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود، وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات. وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأي عثمان، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس لهم في ترك البسملة في أول براءة وذكره الأمثال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا أن علي أن علي أنه كان أن أنه
عن
كان
علي
قد أحسن الله عليك. وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني رحمه الله أن أول مصحفه كان اقرأ باسم ربك الأكرم، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة، ثم النساء على ترتب مختلف، وأول مصحف أبي الحمد لله، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم المائدة، ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي رحمه الله: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة؟ فقال: قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمع على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب رحمه الله: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد تأليف سوره في الرسم والخط
إنما
والقرآن
يجب
صلى الله عليه وسلم. فما يجد شيخنا؟
إنما يجب
نعم، إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة
إنما يجب
والقرآن.
تأليف
أحسن الله إليكم شيخنا. إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة، ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها: ولا يضرك أيه قرأت قبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عني بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محذور. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلاد شيخنا،
نعم صحيح.
وهن من تلاد. انفرد البخاري بإخراجه، والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية. وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلاد أي من قديم ما قنيت وحفظ. والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطالف حديثه وجديده، والله أعلم. وحدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق: سمع البراء بن عازب يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه، وهو قطعة من حديث الهجرة، والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى مكية نزلت قبل الهجرة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنهما. فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه
تحزبون
كيف تحزبون القرآن؟ أحسن الله
تحزبون
إليكم. تحزبون شيخنا؟
تحزبون يعني تقسمونه أحزابا.
نعم أحسن الله إليكم. كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سور و13 سور وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. فصل. فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال
فأمر الحسن ويحيى بن يعمر.
نعم. فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف، وكان يحبه وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك رحمه الله تعالى لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، وأكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات. فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. وقال قتادة رضي الله عنه بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير أول ما أحدث النقط على الباء والتاء والثاء. وقالوا لا بأس به هو نور له، أحدثوا نقطا عند آخر الآي ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها، وقال قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الداني ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري رحمه الله كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وكذا ذكره معلقا وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد، والله أعلم. ثم قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقي ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا أو استثباتا وحفظا. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين، وعرضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة، وخص بذلك رمضان من بين الشهور، لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه. ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في
ومن
تلاوة
ثم كسر
القرآن، ومن ثم
كسر
كسر.
اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن، كما تقدم ذكرنا لذلك. القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو، عن إبراهيم، عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به، وأخرجاه والترمذي والنسائي أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الأولين، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا شقيق بن سلمة، قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخبرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، قال: عن علقمة قال: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا مسلم عن مسروق، قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني تبلغه الإبل لرسلت إليه. وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة، كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويكفيه مدحا وثناء، وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، فبدأ به. وقال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولا وفيه قصة، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية، وصححه الدارقطني، وقد ذكرته في مسند عمر وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وكان يعرف بذلك. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام. ثم قال البخاري رحمه الله: تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس، قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط. آسف شيخنا. وليس هذا هكذا، بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأعلى في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غن ابن عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. وقال: هما اثنان جمع القرآن، حكاه أبو عمر بن عبد البر، وهذا بعيد. وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي، لأن أنسا قال: ونحن ورثناه، وهم من الخزرج، وفي بعض ألفاظه: وكان أحد عمومتي. وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي، وقد شهد أبو زيد هذا بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 15 على رأس خمسة عشرة من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا شك فيه، وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما، ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأهم في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا، ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات
سيف، لو تعيد من عندي: هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن
حاضر
إسماعيل الأشعري.
حاضر سيدنا،
جزاك الله
هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هذا التقرير لا يدفع ولا شك فيه، وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما، ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا، ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن. فقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمر كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال فيه
جزاك الله
الراحل
خيرا
مالك
شيخ سيف، بارك الله لك. شيخ مصطفى،
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبيسمعكم حفظك الله
تفضل.
كثير رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: نزول السكينة والملائكة عند القراءة. قال الليث رحمه الله: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير قال: بيناه يقرأ من الليل سورة البقرة وفرته مربوطة عنده إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس، سكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا من
الصوت واطي يا شيخ، صوت واطي جدا.
طيب الآن تفضل شيخ مصطفى.
نزول السكينة والملائكة عند القراءة. الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الحضير قال: بيناه هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجدره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى،
ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها،
ولو قرأت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. عن أسيد بن الحضير. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا، وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة 20، وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد، ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به، ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا، فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث، ولم يقل أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عن أسيد
مربد.
نعم أحسن الله إليك. أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عن أسيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن عن أسيد بن حضير أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن صوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قلت يا رسول الله بين أنا أقرأ البارحة بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك مرتين. فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فقال: والله ما استطعت أن أمضي. فقال: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة، والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه. فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد، وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله، ثم سياقه ظاهر فيما ترجع عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس، كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. لهذا قال الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك إلا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين تفرد به البخاري ومعناه أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة له فهي تابعة له والمقصود الأعظم من كتاب الله تعالى والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية فالأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن ميراث النبي لما سئل عن ميراث نعم صدق
وكان أول من أظهر
نعم وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم وهذا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يقول وهذا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عنه عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين فضائل القرآن على سائر الكلام حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأتردة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفادر ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال رضي الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى مثلكم ومثلكم ومثل اليهود كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط عملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت صار ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب قيراطين قيراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظننتم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من شئت. تفرد به من هذا الوجه. ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدة
أمة. هكذا دائما الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا.
أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله، جعله مهيمنا عليه وناسخا له وقاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار. وأعطى الله المتقدمين قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين ضعفين. نعم. وأعطى هؤلاء قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الوصايا بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فقلت فكيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها وإن أوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فقلت فكيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قد رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به، وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس ما ترك إلا ما بين الدفتين صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يت شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته صلى الله عليه وسلم وإيمائه إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان كذلك. وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى، من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى، قال تعالى: أولم يكفيكم أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحبنا: يريد يجهر فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله فرد من هذا الوجه، ثم رواه عن علي بن عبد المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. قال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة، ومعناه أن الله ما استمع لشيء استماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم. نعم. وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم، برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة:
العباد كلهم.
نعم، أحسن الله. يسمع أصوات العباد كلهم، برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنه من فسر الأذن هاهنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغ. ومنهم من فسر الأذن شغنا. نعم.
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. نعم. يبقى ومنهم من فسر الإذن هنا بالأمر.
نعم. ومنهم من فسر الإذن هنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. إذن هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أن يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره.
هذا الحديث الأخير: لله أشد أذنا.
نعم، لله أشد. لله أشد أذن الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أن يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، فخلاف الظاهر من مراد الحديث. لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر، وهو تحسين القراءة والتحزين بها، وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرمله، قال حرمله، قال
حرمله. نعم
نعم.
وإذا قلنا لله أشد أذنا فيكون ما سبق، ومنهم من فسر الأذن، وأيضا والأذن الاستماع، وأيضا فالأذن ها هنا الاستماع، هكذا في كلامه كله. نعم
نعم. الله سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى به، وإنما هو يتحزن ويترنم به. ثم قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول يترنم به، وهكذا قال المزني والربيع عن الشافعي رحمهم الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى أولم يكفي، وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر.
نعم حسبك يا شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا ومبارك لك. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وجزاك الله.